بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: فصل. ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث. هذه من آداب المعلم، وهكذا أيضا من يقرأ القرآن، يعني من الآداب الطيبة من هذا الباب. عليكم السلام. لاعتبار أن الحال يقتضي أن تكون حال سكينة وهدوء، لا سيما عند إقراء القرآن، وعدم عبث بأي شيء. فعند إقراء القرآن يحتاج المعلم الطالب إلى التدبر، تأمل في الآيات، والعبث باليد بأي شيء مما يتنافى مع التدبر. قال: ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، يعني لا يكون ينظر هنا وهناك والطالب يقرأ قرآن. قال: ويقعد على طهارة، يعني من الآداب المستحبة، باعتبار أن هذا مقام فيه ذكر لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ذكروا عن الإمام مالك أنه كان إذا أراد أن يخرج مجلس الحديث يتطهر ويلبس أحسن ثيابه، أحسن ثيابه تعظيما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من الأمور المستحبات. قال: ويقعد على طهارة مستقبل القبلة. هذا فيه نظر أنه لا بد أن يكون مستقبل القبلة، فليس هناك دليل على استقبال القبلة في حال القراءة ولا في حال التعليم. قال: ويجلس بوقار. الوقار بمعنى الحلم والهدوء والرزانة. وتكون ثيابه بيضا نظيفة. يستحب للمسلم عموما لبس البياض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. ويجوز لبس غيرها، إنما هذا من باب الاستحباب. وفي حديث عمر في قصة جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال في وصفه: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. قال: وتكون ثيابه بيضا نظيفة، وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره. أما إذا كان مسجدا فنعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إذا كان غير مسجد فلا دليل على استحباب ذلك، لا دليل على استحباب ذلك. قال: فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي. يكره هذا على قول جماهير العلماء، ونقله بعضهم إجماعا أن تحية المسجد مستحبة وليست بواجبة، ورجح بعض أهل العلم الوجوب. بالنسبة للمتقدمين لم يقل بهذا غير داود الظاهري، قال به من المتأخرين جماعة منهم إمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما وأكثر علماء الاستحباب، والنووي على هذا. قال فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع. أفي دليل على أنه يستحب أن يكون متربعا وغير متربع؟ يجلس على الحال التي يعني ماذا يجلس عليها والتي اعتادها. والجلوس على الكرسي له أصل كما في صحيح مسلم من حديث أبي رفاعة قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علي وترك خطبته وحتى انتهى إليه فأوتي بكرسي هكذا في الحديث أوتي بكرسي فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني ما علمه الله. يسعى الكرسي لا واصله. قال وروى أبو بكر ابن أبي داود السجستاني إمام ابن إمام أبوه إمام صاحب السنن وهو أيضا إمام له مصنفات من كتاب المصاحف ومنها تلك المنظومة المشهورة بحائية من أبي داود وهي منظومة مختصرة جميلة في العقيدة. قال وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. يحتاج إلى نظر في إسناده. على كل يجلس على الحال التي يرتاح فيها. قال فصل من آدابه المتأكدة وما يعتني به ألا يذل العلم. قبل ذلك أيضا في مسألة الجلوس لا يعني هذا أنه مثلا يجلس جلسة مما نهي عنها أو في وقت التعليم وهو يمتد على ظهره أو على بطنه يعلم الناس. المقصود جلسة ليس فيها تكلف، هذا هو المقصود. إما متربعا أو جاثيا على ركبتيه أو يجلس على كرسي. نعم. قال ومن آدابه المتأكدة وما يعتني به ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه. ينسب إلى من إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه. وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه عنه السلف رحمهم رضي الله عنهم، وحكايتهم في هذا كثيرة مشهورة. نعم، هذا أيضا أدب مهم من آداب معلم العلم أو مقرئ القرآن. لا يذل العلم ولا يهين العلم، بل عليه أن يصون علمه. ومن إذلال العلم وإهانته أنه يحرص على تعليم الناس في مكان ينسب هذا المكان إليه، يعني يتحرى مكانا فيه أناس شرفاء أو ناس أصحاب أموال أو ناس أصحاب وجاهات يذهب يعلم العلم عندهم، إما لينال من دنياهم أو ليعرف بهم. هذا إذلال للعلم وإهانة له. انظر ماذا قال النووي رحمه الله. قال ومن آدابه المتأكدة وما يعتني به ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه، ينسب إليه ليتعلم منه فيه. وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، يذهب لتعليم مثلا بعض الأمراء أو الوزراء أو الوجهاء أو المسؤولين نعم، من أجل دنياهم أو من أجل أن يعرف بهم ويشتهر أنه علم الوزير الفلاني أو الخليفة الفلاني أو المسؤول الفلاني، هذا من إهانة العلم، هذا من إهانة العلم. وكم من إمام من أئمة الحديث يعرض عليه الخليفة أن يأتي إليه ليعلمه أو ليعلم أبناءه فيرفض. هذا العلم عزيز لا يذل لأهل الأموال من تجار وغيرهم أو لأهل الوجاهات والمناصب، علم عزيز. قال سلمان: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. والعلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. ولهذا يذكر عن الأعمش رحمه الله أنه كان له عمزة يسميها سمية، فأرسل إليه الخليفة يريد أن يأتي ليحدثه ببعض الأحاديث، فقال جعل يلتفت إلى العنزة ويقول: حدثيه يا سمية. وأبى أن يذهب رحمه الله، أبى أن يذهب. وغيره كثير من الأئمة أبوا أن يخصوا بعض أبناء الخلفاء بمجالس حين طلب منهم ذلك، وأمرهم أن يحضروا كما يحضر الناس. يأتي إليه مثلا رسول من قبل الخليفة ليخص أبناءه بمجلس يحدثهم فيه ويعلمهم، فيأبى ويقول: يحضرون كما يحضر الناس، مع الناس في المسجد. لماذا؟ حتى لا يهين علمه ولا يذل علمه لذوي الأموال أو ذوي المناصب والجاه والسلطان. فهذا العلم عزيز. وقد تذكرنا تلك الأبيات في الدرس الماضي أو قبله، قول الجرجاني رحمه الله تعالى: علي بن عبد العزيز، قلنا في الدرس الماضي عبد العزيز، والصواب علي بن عبد العزيز الجرجاني. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحكما. أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. إلى أن قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه للأطماع حتى تجهما. ومن إذلال العلم أن يصير العالم أو طالب العلم علمه سلما للوصول إلى المطامع الدنيوية، الوصول إلى الأموال، فيجعل علمه سلما لذلك. تجده بعد أن طلب العلم حقبة من الزمن من تاجر إلى تاجر، ومن مسؤول إلى مسؤول يجمع أموال. هذا والله من إهانة العلم. حتى وإن قال: أنا ما أجمع لنفسي، بعضهم يقول هذا: أنا ما أجمع لنفسي ولكن أجمع للجمعية. من الذي أرغمك أن تكون عضوا في جمعية بعد أن كنت طالب علم، بعد أن كنت عالما تهز المنابر بالخطب وتكتب تؤلف وتدرس، أصبح في آخر الأمر يعني شحاذا للمال؟ نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. كثير من الناس زلقوا في هذا المزلق بحجة أنهم يجمعون للأرامل واليتامى والمساكين، وغالب ذلك الذي يجمع يذهب للعاملين عليها، يذهب للعاملين عليها، ولكن سلم فقط. فهذا إذلال للعلم. ولذلك تجد كثيرا منهم ممن كان طالب علم وبعضهم كان مؤهلا للتأليف والتحقيق ولنفع الناس، ضاع، ضاعت تلك الجهود التي يعني ماذا بذلها واجتهد في طلبه للعلم سنين، انتهت بمجرد دخوله في هذه الأمور نسأل الله العافية والسلام. ثم إن الناس إذا رأوا طالب العلم أو العالم يتطلع إلى أموالهم وإلى دنياهم يحتقرونه ولا يكون له أي مقدار عندهم، يحتقرونه وليس له أي مقدار ولا كلمة مسموعة، وإن ضخموه أو حاولوا أن يثنوا عليه فهو في الظاهر، وإلا في النفوس تمقت هذا الصنف بين الناس نسأل الله العافية والسلام. فصيانة العلم أمر مطلوب، والتعفف عن أموال الناس. انظر ماذا قال الجرجاني، قال إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. إلى هنا والحمد لله.